إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وفي قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، حكى البغوي رحمه الله عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان، يعني ذكره فيه. وأورد من شعر حسان رضي الله عنه وأرضاه: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد، وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ما عمرت في الناس أشهد. تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها، أنت أعلى وأمجد، لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. ورفعنا لك ذكرك، أبشر يا صاحب السنة، أبشر يا من يترسم خطى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويفر من كل بدعة وضلالة. قال الإمام أبو بكر بن عياش رحمه الله: أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله: ورفعنا لك ذكرك، وأهل البدع شنئوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. جعلني الله وإياكم من أهل السنة. روى مسلم في صحيحه من حديث سعد بن هشام بن عامر أنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. وفي رواية: يا أم المؤمنين، حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني، أما تقرأ القرآن؟ قال الله وإنك لعلى خلق عظيم خلق محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. قال النووي رحمه الله معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته. كان صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة من الجميع ويقول لو دعيت إلى كراع لأجبت ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب ويكافئ عليها ويأكلها. روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وفي الصحيحين من حديث أم الفضل رضي الله عنها أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذه بيده فشربه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه بعث بورك أرنب أو فخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. ما تعاقب الليل والنهار ما طاف بالبيت طائف. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله الذي لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يعصب الحجر على بطنه من الجوع كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه في قصة الخندق. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. وكان يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد ولا يتورع عن مطعم حلال. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الأدم الخل. وكان لا يأكل متكئا. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا. قال سهل بن حنيف رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم وكان يمزح ولا يقول إلا حقا ويضحك من غير قهقهة. روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال إني لا أقول إلا حقا. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال إن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل فقال أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد. ما ألطفه صلى الله عليه وسلم، وما أرقى تعامله، وما أحسن أخلاقه، وما أعظم شمائله، ما أجمل تواضعه، ما أطيب قلبه. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. فقال: هذه بتلك. وكان لا يحتقر مسكينا لفقره وهيئته، بل كان يدعو يقول: اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. روى البخاري رحمه الله من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. كان معلما أسوة وقدوة عليه الصلاة والسلام. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: يا ثكل أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. لا يفضل نفسه عليه الصلاة والسلام على غيره. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير أن يتعاقبون، وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: نحن نمشي عنك ليظل راكبا. فقال: ما أنتما بأقوى مني على المشي، ولا أنا بأغنى عني الأجر منكما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب، اجعلنا ممن يترسم خطاه وينهج نهجه. اللهم واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعلنا من أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وفي قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، حكى البغوي رحمه الله عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان، يعني ذكره فيه. وأورد من شعر حسان رضي الله عنه وأرضاه: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد، وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ما عمرت في الناس أشهد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد. ورفعنا لك ذكرك، أبشر يا صاحب السنة، أبشر يا من يترسم خطى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويفر من كل بدعة وضلالة. قال الإمام أبو بكر بن عياش رحمه الله: أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدع يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله: ورفعنا لك ذكرك، وأهل البدع شنئوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. جعلني الله وإياكم من أهل السنة. روى مسلم في صحيحه من حديث سعد بن هشام بن عامر أنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. وفي رواية: يا أم المؤمنين، حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني، أما تقرأ القرآن؟ قال الله وإنك لعلى خلق عظيم خلق محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. قال النووي رحمه الله معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته. كان صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة من الجميع ويقول لو دعيت إلى كراع لأجبت ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب ويكافئ عليها ويأكلها. روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وفي الصحيحين من حديث أم الفضل رضي الله عنها أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذه بيده فشربه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه بعث بورك أرنب أو فخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. ما تعاقب الليل والنهار ما طاف بالبيت طائف. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله الذي لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يعصب الحجر على بطنه من الجوع كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه في قصة الخندق. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. وكان يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد ولا يتورع عن مطعم حلال. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الأدم الخل. وكان لا يأكل متكئا. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا. قال سهل بن حنيف رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم وكان يمزح ولا يقول إلا حقا ويضحك من غير قهقهة. روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال إني لا أقول إلا حقا. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال إن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل فقال أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد. ما ألطفه صلى الله عليه وسلم، وما أرقى تعامله، وما أحسن أخلاقه، وما أعظم شمائله، ما أجمل تواضعه، ما أطيب قلبه. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. فقال: هذه بتلك. وكان لا يحتقر مسكينا لفقره وهيئته، بل كان يدعو يقول: اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. روى البخاري رحمه الله من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. كان معلما أسوة وقدوة عليه الصلاة والسلام. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: يا ثقل أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. لا يفضل نفسه عليه الصلاة والسلام على غيره. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير أن يتعاقبون، وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: نحن نمشي عنك ليظل راكبا. فقال: ما أنتما بأقوى مني على المشي، ولا أنا بأغنى عني الأجر منكما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب اجعلنا ممن يترسم خطاه وينهج نهجه، اللهم واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعلنا من أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.